جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثالث يقول: نريد ردا علميا على من يزعم أن التفويض قول معتبر عند الحنابلة، ويحتجون بقول أبي يعلى إنه إحدى الروايتين في المذهب، ويحتجون ببعض كلام أئمة المذهب مثل الموفق وغيره، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعرف ما معنى التفويض. التفويض يطلق ويراد به تفويض كيفية الصفات، ويطلق ويراد به تفويض المعنى. أما ما يتعلق بتفويض الكيفية فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل لها كيفية، ولكن هذه الكيفية اختص الله سبحانه وتعالى بها. فنقول: يجيء ربنا ويأتي ربنا وينزل ربنا ويضع ربنا قدمه، ونقول كل هذا، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، نقول كل هذا ومع ذلك نفوض كيفية ذلك لله سبحانه وتعالى، لأن القول بالكيفية لا بد أن يعتمد إما على كتاب أو على سنة أو على إجماع أو على رؤية أو على معرفة مماثل. فإذا لم يأتي كل هذا فلا تأتي آية بكيفية صفة، ولم يأتي حديث بكيفية صفة. وكذلك أيضا ليس لله عز وجل من يماثله، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا لم يرى أحد الله سبحانه وتعالى حتى يصف لنا ذلك. فإذا عرفنا هذا انقطع الطمع في معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما التفويض بالمعنى الثاني فهو تفويض المعنى، وهذا ذهب إليه المفوضة وهم من أهل البدع، ومن تأثر بهم ممن ينتسب إلى السنة وليس من مقرريها، فإنهم يفوضون المعنى وظنوا أن تفويض المعنى هو الأسلم. وأما مذهب أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أننا لا نفوض المعنى، بل نقول صفات الله عز وجل هي معاني عظيمة، وما من اسم من أسمائه إلا وتضمن صفة، ومعنى الصفة المعنى الجليل والمعنى الكامل الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به والذي نثبته لله سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل أسماء تتضمن صفات، ونثبت صفات أخرى أيضا وردت بها السنة وردت بها الأدلة زائدة على الصفات التي تؤخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات تتضمن معاني جليلة ومعاني عظيمة ينبغي على العبد أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فيسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وإلا لو كانت هذه الصفات لا معنى لها نعلمه، كيف نتعبد إذن الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته؟ والتعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته أجل أنواع العبودية، فكيف نعطل هذا؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المفوضة من أشر أهل البدع. إذن مفوضة المعنى هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، وإنما ذهب إليه أهل البدع ومن تأثر أو من جهل من الذين ينتسبون إلى السنة ممن ليسوا من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة. وعليه فإننا نقول إن التفويض إن قصد به تفويض الكيف فهذا التفويض عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وإن قصد به تفويض المعنى فإن أهل السنة والجماعة أيضا مجمعون على أن المعنى لا يفوض بل لابد أن نتكلم فيه. وإنما ذهب إلى هذا أهل البدع حينما فوضوا الكيف وفوضوا المعنى، وهذا ضد من حرف المعنى. فنحن بين محرفة للمعاني قائلين بمعاني ليست تراد من النص، وبين مفوضة لا يتكلمون في المعاني مطلقا. إذا عرفنا هذا فلنأتي إلى سؤال هذا الأخ الذي يقول: هل التفويض قول معتبر عند الحنابلة؟ ويحتجون بقول أبي يعلى بأنه إحدى الروايتين في المذهب، ويحتجون ببعض كلام أئمة المذهب. نقول: الإمام أحمد رحمه الله تعالى بريء من هذا التفويض في المعنى، بريء منه. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، فإنما كان يفوض الكيفية ولا يفوض المعنى، بل هو قائل بالمعنى، وليس عند أحمد رحمه الله تعالى نفسه رواية في أن المعنى يفوض ونقول بهذا التفويض. أما ما يتعلق بأبي يعلى رحمه الله تعالى فإنه قد حصل عنده في مسائل الأسماء والصفات من الخلط ومن اللبس ما وافق فيه النفاة تارة ووافق فيه المفوضة تارة، وعليه فلا يعتبر كلامه في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تخليطه وتخليط جماعة ممن عظموا السلف وعظموا الآثار، ولكنهم كانوا جهلة ببعض الآثار وكانوا جهلة ببعض كلام أهل السنة والجماعة، لهذا وقع عندهم من الخلط ما وقع حتى وافقوا الجهمية في بعض المقالات. فلا يعتد بكلام أبي يعلى في هذه المسألة. وأما ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن التفويض إنما هو رواية عندهم تفويض المعنى، فهذا كلام باطل. أما ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة حينما قال لا كيف ولا معنى ونقل عن أحمد، فالمراد بذلك كما ذكر العلماء لا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرفة. أما الكيف الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى فإننا نفوضه، وأما المعنى الذي يليق بصفات الرب سبحانه وتعالى فإن أحمد رحمه الله كغير من أئمة السنة يثبتون هذا، والله أعلم.